السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعتذر لكم عن تأخير هذه الدقائق المحدودة وأعوضها إن شاء الله، لأني ما انتبهت الساعة جزاه الله خيرا فضيلة العميد نبهتني. ويعني عموما احنا لسه داخلين الفندق الآن الحمد لله. هذا لقاؤنا 13 إن شاء الله تبارك وتعالى. سلمكم الله يا أحبه. هذا لقاؤنا 13 إن شاء الله تعالى مع دورة العقيدة الإسلامية فاعلم أنه لا إله إلا الله. كنت قبل قليل أنظر في الإعلام فوجدته توحيد الأفعال. سبحان الله، يعني لعلي في اللقاء السابق كنت أتحدث عن الصفات الذاتية والفعلية، وسعت ما وضعت الإعلان أو الجدول للدورة كنت أنتبه لأن المحاضرة الواحدة لا تكفي لتوحيد الصفات الذاتية والفعلية، فقلت صفات وأفعال. هذا التقسيم هو نوع من التشقيق، نوع من التشقيق. يعني بعض العلماء يختصر في العنوان فيقول توحيد الأسماء والصفات، ثم يأتي إلى توحيد الصفات فيقسمها إلى ذاتية وإلى فعل. الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل أبدا، كصفة الحياة والقيومية، السمع والبصر، وصفة الوجه واليد والعين، الساق أو القدم، صفات ذاتية. لكن الصفات الفعلية أو ما يمكن أن نسميه بتوحيد الأفعال، أفعال الله عز وجل إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق أو لا يخلق، يرزق أو لا يرزق. سبحانه وتعالى أفعاله يعني أو صفاته الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان والضحك والعجب والغضب وهكذا، أفعال ثابتة لله عز وجل في القرآن وفي السنة. مثلا عشرات الآيات وعشرات الأحاديث أثبتت لله عز وجل أفعالا، أثبتت لله عز وجل أفعالا. نحن كعبيد كعباد كخلق كبشر. ما دخلنا في أننا ننفي هذه الصفات أو نمثلها أو نؤولها؟ هذا تعريف بالله عز وجل. الله جل في علاه يتعرف إلى عباده أو يعرفهم بنفسه كما عرفهم بصفات ذاتية لا تنفك عنه، عرفهم بصفات فعلية إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. قد تناولنا شيئا من هذا، وأنا أقسم توحيد الصفات إلى ذاتية وفعلية، وأتمم القول أني كنت أحس بالاختصار المخل عندما تكلمت عن توحيد الصفات الذاتية والفعلية في محاضرة واحدة. وقد علمت من الصفات الذاتية الشيء الكثير أو القدر المعقول، لأنها هي المبدوء بها، ذات الله عز وجل حيث له وجه، له عينان، له يدان، له قدمان، وإن جاءت بصيغة الإفراد في الآية أو الحديث، يعني في الآية يوم يكشف عن ساق، وفي الحديث حتى يضع رب العزة جل وعلا قدمه في النار أو رجله في النار، في حديث لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل وعلا فيها قدمه أو يضع عليها رجله فتنزوي وتقول قط قط، أي اكتفيت اكتفيت. وما ينطبق على اليدين وعلى العينين ينطبق على الساقين. لعل قائلا يقول أليس في هذا يعني تشبيه الله عز وجل بالإنسان، فالإنسان له وجه وله عينان وله يدان وله رجلان؟ نقول ما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه في هذا؟ وكل صفة من هذه الصفات إذا أطلقت على الله عز وجل فبما يليق بذاته سبحانه وتعالى، وكل صفة من صفات الإنسان فيما يليق بالإنسان ونقصه وقدره، فشتان شتان. لا يعني هذا تشبيها ولا يعني تمثيلا، ولا يستدل على هذا بحديث خلق الله آدم على صورته. البعض فهم خلق الله آدم على صورته يعني على صورة الله عز وجل، ونحن نقول في هذا تجنبا للتشبيه الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. خلق الله آدم على صورته أي على صورة آدم التي هي عليها أو التي هو عليها الآن، يوم خلقه الله ويوم أن خلقنا نحن في تلك الأجيال المتأخرة. إيه الفرق بين خلق آدم وخلق الطور؟ فقد خلق الله عز وجل آدم 60 ذراعا في السماء، طويل جدا. سيدنا آدم خلق طويلا في طول عمارة، ولا يزال الخلق يتناقصون إلى أن تقوم الساعة. هذا الفرق. لكن آدم كان له وجه وله عينان وله فم وأنف وذنان ويدان ورجلان وصدر وبطن وظهر وكلها هو هو، يعني لم يكن قردا ولم يكن كائنا هلاميا ولم يكن خلقا متنوعا حتى وصل إلى تلك الصورة المثلى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. هذه الصورة هي من البداية. وكأن الحديث فيه رد على الزعم بأنه الإنسان كان كذا وكذا، وأنه ظل يتنقل في حلقات وإلى أن وصل إلى سلالة القردة العليا، وبعد سلالة القردة العليا في حلقة مفقودة، وبعدين وجد آدم. الحديث يقول آدم خلق على صورته التي هو عليها الآن، ما تغير منه شيء إلا مسألة الطول، لا يزال الخلق يتناقصون. واحد يقول طب يا مولانا ما هو في رواية بتقول خلق الله آدم أو خلق آدم على صورة الرحمن، قل لك نعم في رواية صحيحة بهذا. أنت فهمها إيه؟ كل ما أنت قلت على صورته الضمير يرجع لأقرب مذكور ويبدأ آدم، نعم هكذا تفسر. طب إن كانت على صورة الرحمن، أقول لك بمعنى على تصوير الرحمن. ألم يقل الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال صوركم فأحسن صوركم. هذه معنى على صورة الرحمن، آية التغابن أو آية آل عمران. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، آية آل عمران. وصوركم فأحسن صوركم بآية غافر ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، وأيضا في سورة التغابن. فعلى سورة الرحمن تصوير الرحمن. طب ده أليس هذا تأويل؟ لا ليس تأويل، هذا هو المعنى الأليق بالعبارة والجملة. هتقول لي على سورة الرحمن، يعني طب ما هو الرحمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الرحمن له صفاته التي تختص به، وهو سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه الصفات لكن لم يذكر لنا الكيف. إذا كان سبحانه وتعالى حجابه النور، حجابه النور نحن لم نره ولا الأنبياء رأوه، وبعدين الحجاب هذا الذي هو من نور ذكر 70 حجابا أو كذا، فأنت لماذا يعني تعطي لنفسك الحق في أنك تتخيل صفة الذات الإلهية وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما قيل في الذات يقال في الأفعال، يعني ما قيل في توحيد الذات في توحيد الصفات يقال في توحيد الأفعال. ماذا؟ أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. هذه قاعدة في مذهب أهل السنة والجماعة، وفيها الرد على فرق الضلالة المتنوعة، معطلة، ممثلة، مؤولة. وهذه ليست ثلاثة، هذه في الواقع أكثر من هذا بكثير. يعني مثلا المعطلة معتزلة وجهمية، ممثلة مجسمة أو حشوية، مؤولة أشاعرة وما تريدية. إذن أنت بكلماتك البسيطة هذه ترد على فرق كثيرة من فرق الضلال. طبعا باب التعطيل باب كفر واضح وصريح، لأنه إنكار لعشرات الآيات وعشرات الأحاديث، منها المتواتر ومنها الآحاد. وباب التمثيل باب كفر أيضا، لأنه يعني مخالفة معلوم من الدين بالضرورة. فمن قال الله عز وجل في صورة إنسان، هذا لا يعذر بجهل، وإلا لعذرنا اليهود والنصارى. من قال إن الله عز وجل جسم ثم يختلف المجسمة فيما بينهم، جسم كالأجسام، هذا فريق، والفريق الثاني يقول جسم لا كالأجسام. سواء قالوا جسم كالأجسام أو جسم لا كالأجسام، التجسيم كفر، نعوذ بالله تعالى. والمؤولة أرادوا أن يفروا من التمثيل والتعطيل، لكنهم وقعوا فيما فروا منه. ولذلك نحن مع المؤولة، وبعدين المؤولة فرقتان كبيرتان في الأمة، أشاعرة وماتريدية، جمهرة عريضة وجامعات كبيرة وعريقة. نقول هم أرادوا أن يفروا من التمثيل ومن التعطيل، وأرادوا التنزيه. هذا يجعلنا لا نتعجل في الحكم عليهم كحكمنا على الممثلة والمعطلة. ويدخل هنا باب العذر بالخطأ أو العذر بالجهل أو العذر بالتأويل، الذي هو من أعذار الثابتة عند أهل السنة والجماعة. المؤولة فروا من التمثيل والتعطيل فوقعوا في كليهما، لأن المؤول ما أول إلا لأنه مثل، فلما مثل في ذهنه أراد أن يؤول، فلما أول عطل. وضربنا لذلك مثل في الصفات الذاتية حين قال في تفسير الآية ولتصنع على عيني، فأولها قال الرعاية والحفظ. لماذا هو أول العين إلى الرعاية والحفظ؟ لأنه تخيل أن العين، إذا قال الله لتصنع على عيني وأنا أقول نظرت بعيني كأن هذه أخت تلك، فوقع التمثيل أو التشبيه، فراح يفر منه، فقال العين رعاية وحفظ وكلأة. فلما قال العين معناها الحفظ والرعاية، ما عاد هناك عين فانتهى إلى التعطيل. يبقى بدأ بالتمثيل وانتهى إلى التعطيل باسم التأويل. هذه مصيبة كبيرة وقعت فيها الأشاعرة والماتريدي، وإن كانت الأشاعرة ليست على درجة واحدة، يختلف المتقدمون عن المتأخرين والمتأخرون عن المتقدمين، كما اختلفوا مع إمامهم الإمام أبي الحسن الأشعري الذي رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما هو مسطر في الإبانة في أصول الديانة. وأئمة المذهب الكبار جلهم رجع عن المذهب، ولكن الصغار الذين تعلموا العلم ليماروا العلماء ويجادلوا السفهاء وكذا استمروا على ما هم عليه في الوقت الذي رجع كبارهم عن قضية التأويل وقضية تفويض المعنى والأشياء الكثيرة التي اختلف فيها الأشاعرة مع أنفسهم اختلافا بينا، حتى إن القول بأن الأشاعرة كذا أو كذا هذا قول لا يستقيم أبدا. من تعني من الأشاعرة؟ القدامى أم المحدثين؟ وتعني الإمام اللي أسس المذهب ثم رجع عنه، ولا كبار أساتذة المذهب الذين تابوا منه، ولا من تبقى منهم كالتفتازاني والإسفاريني؟ يعني عندك أبو حامد الغزالي أعلن توبته في نهاية حياته وراح يشرح للناس حديث البخاري حتى مات على ذلك، وأبو بكر الباقلاني والإمام الجويني إمام الحرمين وغيرهم من كبار علماء الدنيا رجعوا عن المذهب. ثم أنت تقرأ في هذه القضايا، قضية الأسماء والصفات، ما بين تأويل المعنى أو ما بين ناس يؤولون وناس يفوضون وناس أخذوا ببعض كلام السلف أمروها كما وردت، القضية في منتهى الخطورة. في توحيد الأفعال الجماعة المؤولة، طبعا لو قلنا في توحيد الأفعال هنا وضربنا الأمثلة بالاستواء والمجيء والإتيان والنزول، طبعا المعطلة نفوا ذلك، ما في استواء، ما في نزول، ما في مجيء، ما في عجب، ما في ضحك، ما في غضب، هكذا. والممثلة سهل الحكاية عندهم، استوى كاستوائي وينزل كنزولي ويعجب كعجبي ويضحك كضحكي ويغضب كغضبي هكذا، أعوذ بالله من غضب الله. فكلتاهما مفروغ منهما، لكن المشكلة في التأويل. لماذا المشكلة في التأويل؟ يعني أنت ربما لا تلقى في الساحة الآن من ينفي لك صفات الله عز وجل، الجهمية هذه أو المعتزلة لا تكاد تقع على شيء منها، والمشبهة المجسمة الحشوية أنت تقرأ عنها في الكتب لكن لا تراها في الواقع إلا إذا خرجت عن دائرة المسلمين ووجدت أقوال لليهود وأقوال للنصارى ولصنوف أخرى من المشركين، لكن من المسلمين لا. إنما من المسلمين القطاع الكبير الذي يؤول، وهو ينكر عليك أن أنت لا تؤول ويسبك أو يتهمه وربما يكفرك. ربما هذه من باب تخفيف حدة اللفظ، وإلا فهو يكفرك فعلا. قل لك الجماعة هؤلاء الوهابية مثلا، طيب لا يريد، أنت لا تعرف الوهابية ولست سعوديا ولا احتكيت بالوهابية من قريب البعيد، فلان هذا يؤمن بالفوقية والفوقية مكانية والمكانية لله كفر كذا، أنا لا أؤمن بالمكانية، إنما أؤمن بصفة الفوقية وأؤمن بصفة العلو، لأن الله عز وجل قال وهو العلي العظيم آخر آية الكرسي، وقال سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى أول سورة الأعلى، فهو علي أعلى، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. وأما عن الفوقية وهو القاهر فوق عباده. وعلمي أنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يتصل بشيء من مخلوقاته، لا يحل ولا يتحد، فله صفة العلو. جماعة الأشاعرة والماتريدية لا، قول بأن الله عز وجل في السماء أو في العلو هذه مكانية وهذا كفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله. طيب وأين الله؟ لا يسأل عنه بأين، لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى لأنه خالق الزمان. وكان الله ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لا يسأل عن ما كان. أيها طب وبعدين يعني هل إذا قلنا الله عز وجل في السماء مستو على عرشه قلنا بالمكانية؟ كان الله ولا زمان ولا مكان، هذا حق. والله عز وجل ليس في السماء بما أنه اتحاد وحلول أو ظرف ومظروف، لأن في السماء هنا بمعنى في العلو، لها تفسيران في كلام العرب، في السماء في العلو، فكل ما علاك فهو سماء، حتى سقف البيت سماء، والسحاب سماء، والسماوات السبع سماء، والكرسي والعرش كل هذا سماء بمعنى العلو، والله عز وجل في العلو. أو إن أبيت إلا أن تقول هي السماء فتكون في بمعنى على، وفي السماء بمعنى على السماء. لكن الله العلي العظيم يكون في السماء؟ يعني ظرف مظروف، هذا لا يكون، هذا لا نعرفه. وما الخلق بالنسبة لله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. الكون العظيم هذا اللي بيحسب بآلاف وملايين ومليارات السنين الضوئية فيما استطاع العلم أن يتوصل إليه بأجهزته، ثم عاجزوا عن معرفة ما وراء ذلك من الكون، لأن الكون يتسع، وقالوا ما عرفناه من الكون لا يعدو إلا أن يكون حال أحدنا كطفل وقف على المحيط الأطلسي فوجد صدفة فأخذ يلعب بها ويتسلى بها وهو لا يدري عن المحيط ولا عمقه ولا طوله ولا كائناته ولا شيئا. هذا الكون كله بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحد، فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه يدير مملكته، وهو في علوه قريب من خلقه، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، لا من سرهم ولا من جهرهم، وهو مستو على العرش. نعم هو مستو على العرش، والاستواء صفة فعلية من توحيد الأفعال. نعم توحيد أفعال صفة فعلية، استوى كما قال لا كما يخطر بالبال. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، عنه بمعنى عن كيفه. إنما تقول استوى بمعنى استولى، وهل كان هناك من ينازعه على العرش حتى يستولي عليه؟ أنا قرأت هذا الكلام وأنا صغير في الأزهر، وكنت يعني لا أفكر فيه، كنا نحفظ ولا نفهم، لكن يعني إلى وقت الناس هذا واحد يصل لدرجة أستاذ، ثاني يصل لدرجة شيخ أزهر، ولا يزال نفس الكلام اللي درسناه في أولى إعدادي أزهر دون أن نفكر فيه؟ مثل الذي يقول لك كلام الله كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ أنت يعني رافض تنكر صفة الكلام مثل ما أنكرتها المعتزلة أو الجهمية؟ تقول لي كلام نفسي؟ طب ما أنت بتشبه الكلام النفسي كحديث النفس الذي يدور في نفس أحدنا. يعني إيه كلام نفسي؟ موجودة في المذهب الأشعري والماتريدي يعني، ويصرح بها شيخ الأزهر، هو قرأها كذا في الأزهر. لا، ما في حاجة اسمها كلام نفسي، لكن كلام الله، وكلامه ليس ككلام خلقه، كما أن ذاته ليست كذات خلقه، كما أن صفاته ليست كصفات خلقه، وأن أفعاله ليست كأفعال خلقه. فاستوى كما قال لا كما يخطر بالبال. طيب، الاستواء، هل أنت مطلوب منك أن تتخيل الكيف؟ لا طبعا، لأنه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نحن نعلم أن الله عز وجل كان ولا شيء معه، وكان وعرشه على الماء، وأنه خلق العرش وهو مستغن عنه، مستغن عن العرش وعن الفرش وما بينهما. وهو سبحانه وتعالى إذ يستوي على عرشه فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. الكرسي موضع القدمين بالنسبة لله عز وجل، لكن لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده. وللعرش حملة كما في كتاب الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. آمين. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمده، يبقى في حملة عرش. وآية الحق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. بعض العلماء فهم من قوله تعالى يومئذ تخصيص يوم القيامة أن يكونوا ثمانية، وربما أوردوا آثارا على أنهم في الدنيا أربعة. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة. والسماوات إلى حجزه، حجز المنتصف، والعرش على كتفه، وما بين منكبه، أو قال على منكبه، وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام يسبح الله قائلا سبحانك إلهي حيث كنت، سبحانك إلهي حيث كنت، ما عبدناك حق عبادتك، ولهم زجر بالتسبيح سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت. هذا واحد من حملة العرش ومعه ثلاثة أربعة في الدنيا ثمانية يوم القيامة. بعض المفسرين يقول ثمانية أصناف ولا صفوف ولا ثمانية ملائكة، الله أعلم ذلك. تخوم الأرض بمعنى يعني باطن الأرض. الأرض سبع طبقات، الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، فهو قدمه في باطن الأرض، قد الأرض السابعة. وما بين الأرض السابعة والأرض الأولى التي نعيش عليها سبحان الله. ثم إن السماوات إلى حجزه والعرش على منكبه وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير سبعمائة عام وسبحانك إلهي حيث كنت. فهو ملك ومن الملائكة المقربين ومن حملة العرش ولا يدري عن الله عز وجل يعني مكانا، فيقول سبحانك حيث كنت. ثم إن العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، محكوم بقبضته، محفوف بإرادته سبحانه وتعالى. يأتي اليوم الذي يموت فيه حملة العرش بين النفختين، ويبقى العرش بلا حملة، فمن الذي يحمل العرش؟ صاحب العرش يحمله بقدرته وبحوله وقوته ويجعله محكوما بإرادته، لأنه مستغن عن العرش وما دونه. فليس شرطا أن تفكر في كيف استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، وأنت الذي لا تدري كيف يجري منك الطعام أم كيف تبلو. ومن هنا ورد تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلك. فهنا الاستواء من الصفات الفعلية لله عز وجل. وكذا قل في النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حديث صحيح الصحيحين. المؤولة لا يعجبهم هذا، لدرجة أني كنت أسمع منهم كلاما لا يليق في حق الله عز وجل، يعني عندهم شبهات. انت بتقول الحديث ينزل ربنا الى السماء الدنيا في الثلث الاخر من الليل؟ قل له الحديث قال كده. ثم الثلث الاخر من الليل بيختلف باختلاف الكره الارضيه، يعني احنا في اول الليل في بلد اخر فيها ثلث الليل الاخر، في بلد فيها نهار بلد فيها ليل، يعني فثلث الليل الاخر هذا موجود على مدار الأربعة وعشرين ساعة في الكرة الأرضية. هذا صحيح علميا، هذا صحيح، لكن سوء الأدب هو الذي لا يصح لك. يعني ربنا طالع نازل زي المكوك عشان يعرفك يعني ويرد عليك أنت كرجل سلفي، ربنا طالع نازل زي المكوك خص على كذا، أعوذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر. وهذا فيه من سوء الأدب والضلال ما فيه. وهل قلت لك وأنا أذكر لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، قلت لك إنه المسألة كما أنت تتخيلها، فتقول لي نازل طالع على مدى ال 24 ساعة، لأن ثلث الليل الآخر في ال 24 ساعة في الكرة الأرضية؟ وهل السلف لما قالوا ينزل ربنا قالوا إن هذا النزول يتطلب تغيير المكان وخلو مكان واستقرار في مكان وما إلى ذلك؟ ما قالوا هذا. لما قالوا ينزل ذبع عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بربه قال ينزل ربنا إلى السماء، خلاص ينزل. كيف ينزل؟ واحد بيتفلسف على الثاني بيقول له أينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قال قل لي كيف ينزل، كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل، قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. خلاص أفحمه. نزول المخلوقات مختلف. إلى وقت قريب جدا قبل الطفرة العلمية الموجودة في القرن العشرين ما كنا نعرف النزول إلا على الدرج على السلم، والسلم ده كان إما سلم بسيط في القرية كده يا إما سلم مبني، المهم في الأخير سلم. ما كانش حد يعرف المصعد أو الأسانسير أو الليفت. ولا إنه مثلا واحد بيبني عمارة وتلاقي حاجة طالعة نازلة كده ينقلوا بها الأدوات، أدوات البناء في حاجة تشبه الأسانسير بس مش أسانسير، دي آلة كده يطلع بها الحاجة وينزلها. قال له دل الحبل من عندك، فالتاني أجنبي مش عارف يعني خبير أجنبي، قال له بيقول له دل الحبل. صاحبه قال له مش كده يسبك انجلش؟ قال له طب دل الحبل، يعني جاب الديب من ديله يعني. كان عاوز يدل الحبل، يدل الونش، يذل ذي يعني ينزل يعني. أو مثلا أو ده نزول مختلف عما كان يعهده الناس يعني. لماذا أنت تتخيل في نزول الله عز وجل أنه كالإنسان يعني؟ وهو سبحانه وتعالى قد اتفقنا على أنه شيء يخالف مخلوقاته، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ينزل ينزل، لكن الكيف مجهول والإيمان به واجب. لماذا؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر الليل وينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. الجماعة المؤولة بيقول لك إنه ينزل ربنا يعني ينزل أمره أو ينزل ملكه. طيب إزاي يعني؟ هل الأمر لا ينزل إلا في الثلث الآخر من الليل؟ ولا أمره في كل وقت وفي كل حين؟ وهل أمره يقول هل من كذا هل من تائب فأتوب عليه؟ أو على التأويل الثاني ينزل ملكه، الملائكة بتتنزل في كل وقت ليس في الثلث الآخر من الليل. وإن قبلنا هذا التأويل فهل يستطيع الملك أن يقول من يدعوني فأستغفر، من يدعوني فأستجيب له، ومن يستغفرني فأغفر له؟ الملك ممكن يقول هذا؟ والله عز وجل القائل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. من يقول هذا؟ أي لغة تسعفنا في هذا؟ وأي شرع حتى نتأول الصفات الفعلية بهذه الطريقة؟ ومثل هذا قل في صفة العجب، وفي صفة الضحك، وفي صفة الغضب. فالتأويل فضلا عن التعطيل والتمثيل عجيب. لماذا التعطيل في صفة الضحك مثلا؟ عشان يضحك، هيبين بياض سنانه، أعوذ بالله. وبعدين لا نعلم لله أسنانا ولا فما ولا شفتين ولا لسانا. من قال لكم هذا؟ أمن أجل أن يضحك ربنا عز وجل لابد أن يكون بالهيئة التي تعرفونها عن الإنسان؟ زي ما واحد يهزر مع التاني يقول له اضحك وبين لي بياض سنانك. نحن لا نعلم لله عز وجل صفات المخلوقين أبدا. فلماذا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة؟ يضحك. الصحابة سمعوا كلمة يضحك من النبي عليه الصلاة والسلام أن ربنا يضحك، وفي أحاديث كثيرة فيضحك ربنا فيضحك ربنا، حتى قال أحد الصحابة لا نعدم من رب يضحك خيرا، لا نعدم من رب يضحك خيرا. الله أكبر. ما فيهم واحد قالوا كيف يضحك، لكن سلموا بأنه يضحك. يضحك ربكما، يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر. إزاي؟ كلاهما يدخل الجنة. كافر قتل مسلما فنال الشهادة فدخل الجنة. هذا الكافر بعد فترة اهتدى إلى الحق فأسلم فدخل الجنة. هكذا. وجاءت في حديث الرجل الذي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ضيف من البادية، مكان بعيد، لا طعام له ولا مأوى، وجاي يسلم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل بيوت زوجاته التسع، قال عندي ضيف، مين فيكو عندها طعام؟ التسع بيوت طلع ما فيهم طعام، لا في ثلاجة ممتلئة ولا فارغة ولا ما في. التسع بيوت ما في. موقف محزن أو محرج، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تصرف بصنعة لطافة ولباقة، وقال من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واحد من الصحابة أسرع نفسه ينال هذا الشرف، هيضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام يعني، فقال أنا يا رسول الله. وحتى هذا الذي قال أنا يا رسول الله وأخذ الضيف في يده ما يعرف ظروف البيت عنده إيه. ولما راح معي ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا عندنا؟ أبدا ما في، وفقط حاجة بسيطة خالص، بسيطة خالص، كنت أعددتها للأولاد يتعشون بها وينامون. لا لا، ما في أولاد الليلة، خلاص قومي للأولاد خليهم يناموا بطريقة أو بأخرى، ضحكيهم لعبيهم ناس، اتركيهم لغاية لما يناموا، قومي إلى هذا الطعام فأصلحيه، سخنيه يعني وجهزيه كذا، وهاتيه قدام الضيف، وقومي إلى المصباح تعملي نفسك بتصلحي الفتيل، تروحي مطفياها، وأنا هجلس أمام ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، أقعد أحرك إيدي كذا على إني باكل معاه، وهو نترك له شوية الطعام، القلة الطعام هذا نتركه له لعله يشبع، وأنا وإنت أو الأولاد رزقنا على الله. الليلة دي خلاص إحنا الليلة كرمنا إنه نضيف ضيف الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا فعل الرجل وفعلت زوجته، واخذ الضيف ورايح في صلاة الفجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إن الله عز وجل ضحك الليلة من صنيعكما بضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء في رواية أخرى: إن الله عز وجل عجب الليلة من صنيعكما. فسواء كان الضحك أو كانت عجب، أثبتت لنا صفة الضحك أو أثبتت لنا صفة العجب، لكن لا هو بالضحك الذي نعرفه ولا بالعجب الذي نفهمه، لأن الإنسان منا إذا تعجب يتعجب لشيء يعني فوق تصوره، أو شيء غير متوقع، أو شيء كذا أو كذا. لكن ترد هذه الصفات الفعلية في حق الله عز وجل وهي ليست كصفات المخلوقين. لأنك أنت تتعجب من شيء لا تتخيله أو لا تعلمه أو كذا، لكن ما الذي يخفى على الله عز وجل حتى يعجب منه؟ لا شيء. إنما صفة التعجب لها معنى أو لها كيف في حق الله عز وجل يختلف عما يخطر بباله، سواء كانت العجب أو كانت الضحك. يأتي المؤولة والله لعل صفة الضحك هنا بمعنى الرضا، صفة الضحك بمعنى الرضا. طيب لماذا أنت تقول الضحك بمعنى الرضا؟ قال: حتى ننزه الله عز وجل عن صفات المخلوقين. جميل، هو منزه عن صفات المخلوقين، لكن لما فسرت الضحك بالرضا أليس الرضا أيضا من صفات المخلوقين؟ أليس الرضا أيضا من صفات المخلوقين؟ مش نحن نقول مثلا الله يرضى عن الله يرضى عنك، لا ده دعاء، لكن ترضي والديك أو فلان والداه راضيان عليه، أو يا زوجة ارضي زوجك، ورضا الزوج من رضا الله، ورضا الوالدين من رضا الله. أنا ما هي طلعت هي رضا من صفات المخلوقين، وانت انت نفيت صفة الضحك حتى لا يكون الله عز وجل موصوفا من صفات المخلوقين، فأثبتت صفة كصفة الرضا بدلا من الضحك هي أيضا للمخلوقين، فوقعت فيما فررت منه، فوقعت فيما فررت منه. ثم إن الضحك ما في شيء في اللغة العربية يقول بمعنى الرضا، ولا أن هذا جاء في قرآن ولا في سنة ولا أثر عن السلف وهو خلاف اللفظ وخلاف الظاهر. وكذا قل في كل الصفات الفعلية التي تأولها المؤولة، صفة العجب، صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الأسف، كل هذه صفات فعلية يفعلها الله عز وجل إذا شاء وتنفك عنه، ليست كالصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل. إذن الصفات الفعلية شأنها كالصفات الذاتية، أو توحيد الأفعال كتوحيد الصفات، تشقيق، وإلا فهو توحيد الصفات، والصفات ذاتية وفعلية. فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونثبت لله عز وجل صفة العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، ولا ننفي عن الله عز وجل صفة علو الذات كما نفاتها الجهمية ونفتها الأشاعرة والماتريدية بحجة أن هذه مكانية، والبديل أن الله في كل مكان. الله في كل مكان معناه اتحاد حلول. الله عز وجل يمكن أن تقول في كل مكان دون أن تقف عند هذا اللفظ، في كل مكان بعلمه بقدرته بإحاطته. وهو قوله تعالى في سورة المجادلة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. الآية أولها علم وآخرها علم، والمعية هنا معية علم. تؤول يا شيخ، أيوة هذه تؤول، هي معية علم، الله بذاته مستو على عرشه. طيب وهذه معية العلم، جاءت في آية المجادلة وكل الآية بتتكلم عن العلم، وفي آية الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الآية أثبتت لله عز وجل صفة العلو ثم استوى على العرش، ثم أثبتت العلم والإحاطة وهو معكم أينما كنتم، كما تقول لصاحبك وإنت في تركيا مثلا وصاحبك هذا في مصر، تقول له أنا معك، توكل على الله في المشروع اللي انت هتعمله ده وانا معك، انا معك. اي معية؟ واحد في تركيا والتاني في مصر. المعية التي عرفها العرب والتي تحتملها اللغة والتي تعني المعية تكون معية علم وتكون معية إحاطة وتكون معية نصرة وتكون معية توفيق. أنا الآن في ملاوي وبدي المحاضرات، وأغلبكم قول أغلبكم في مصر يعني، واللي في أمريكا واللي في كندا واللي هنا واللي هناك في العالم. ويقول العربي: ما زلنا نسير في الصحراء والقمر معنا. كانوا يحبون الليالي القمرية ويمشوا كده والقمر معهم ويمشي بمشيهم، اللي سرع بيسرع معاه واللي ببطأ ببطأ معاه. أنا طفل كنت أركب القطار وبص على الـ القمر، ألاقيه بيسرع بسرعة القطار ويفلف محطة يروح واقف معانا، وأتعجب عقلية الطفل. وكنت أبقى ماشي في الغيطان وبعدين أجري، يروح القمر يجري معايا، واقعد ابص له كده وانا بجري لغايه لما اقف يروح واقف معايا. فعقليه الطفل. العربي كان يقول كده: لا زلنا نسير والقمر معنا. طب انت فين يا عربي؟ في الصحراء في الارض، وفين القمر؟ في السماء. لكن لما يقول لا زلنا نسير والقمر معنا ما غلطش. القمر في علوه وانت في ارضك، والمعنى صحيح. فلماذا إذا قال الله عز وجل وهو معكم لا تفهم منها إلا معية الذات، وإنه معك في كل مكان ويدخل معك الحمام؟ يعني هذه عقيدة الاتحاد والحلول يعني. إنما علم الله وإحاطته لا يخفى عليه شيء، إنما بذاته سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه. وكلام السلف: بائن من خلقه، يعني لا يحل في الأشياء ولا يتحد بها. فسبحانه سبحانه من إله عظيم أراد أن يعرفنا بنفسه فيما نستطيع أن نعلمه، فذكر لنا حديث عن الذات والأسماء والصفات والأفعال، لكن ما حدثنا عن الكيف من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأنها قدراتنا لا تعرف هذا. طيب في محيطنا نحن في عالم الإنسان، الطب تقدم تقدما يعني كبيرا، الطب والعلم، فعرف عن جسم الإنسان كل شيء، لكن ماذا عرف عن روح الإنسان؟ ولا شيء. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. كيف الروح في الإنسان؟ وما هي الروح؟ وكيف تخرج؟ ساعة ما تخرج يا ترى الأجهزة بتبينها كما بتبين الضغط والقلب والمخ والذي منه، تلاقي المريض كل حاجة على الأجهزة باينة المرتبطة بالدماغ وبالقلب، لكن في إيه المرتبط بالروح؟ ولا خلاص الروح خرجت، يدوروا عليها في الغرفة المحكمة الإغلاق، لا أبدا ولا شيء. إذا كنت لا تستطيع أن تعرف روحك، فلماذا تتعالى وتتطاول لتريد أن تعرف صفات الله عز وجل أو الكيف؟ أما الصفات فكما حدثك عن نفسي، إنما الكيف، الكيف موجود. كذا قل في كل الصفات الفعلية فيما نسميه بتوحيد الأفعال، تثبت الصفة وتفوض الكيف وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذا خدنا وقتنا الحمد لله وزيادة عليه شوية، و يعني حاولت لنا اختصرته في المحاضرة السابقة قبل يومين اختصارا مخلا، إننا راجعت هذه المرة لأنه حديثي في المرة السابقة عن توحيد الذات جعلته ما بين توحيد الذات والأفعال، وهو هذا التشقيق يعني نوع من الفصل التعسفي بين توحيد الصفات والأفعال، وإلا فكلاهما متصل بالآخر ومرتبط به. وكما رأيت الفارق اليسير بين صفات الذات وصفات الأفعال، أن صفات الذات لا تنفك عن الله عز وجل، وأن صفات الأفعال إن شاء فعلها وإن شاء تركها سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وسامحوني على إنه برضو يعني أنا كنت طوال اليوم بفضل الله خارجا في البلد التي أتينا إليها من بعد الفجر إلى وقتنا هذا، والحمد لله يعني اجتهدت في أن أوصل المعلومة قدر الاستطاعة، وإن كان وقع فيها شيء من التكرار نظرا لما قلت أن توحيد الذات توحيد الصفات ينقسم إلى ذاتية وفعلية، وكان في بعض الكلام عن صفات الفعلية المرة الماضية، والآن اكتملت الصورة إن شاء الله. وهذا يوم الخميس، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام باعتبارها ليلة الجمعة، وغدا الجمعة أجازتنا المعتادة، وأرجو أن أوفق إن شاء الله في أن أتمم الدورة العلمية المرتبطة بالعقيدة الإسلامية من خلال سفرتي هذه، فإن حدث لي شيء من يعني لا أجد النت مثلا، أو أردت أن أقدم الموعد ساعة أو نحو هذا، سنخبركم إن شاء الله، وإلا فأرجو أن تتم على خير بإذن الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.